الكرام، طابت اوقاتكم واهلا بكم، وهذا هو موعدكم اليومي مع ملف العراق الذي يعده اليوم ويقدمه محمد علي كاظم وتخرجه هيلين مهران. وسنتابع في هذه الفترة اخر التطورات الميدانية في الفلوجة وبلد وبغداد بحسب التقارير الدولية، لكننا نبدأ اولا بموجز من الاخبار.
مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، هذا شيرزاد القاضي يحييكم ويقدم لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. أفادت وكالة فرانس بريس أن الرئيس الأمريكي جورج بوش رد بغضب على انتقادات بشأن موضوع الحرب على العراق وجهوده لمجابهة الهجمات الإرهابية. ونقلت الوكالة عن بوش قوله إن صدام حسين مثل تهديدا لأمريكا وللعالم الحر في أعوام 91 و 98 و 2003، وواصل تجاهل مطالب العالم الحر، لذلك اتخذت الولايات المتحدة وحلفائها وأصدقائها إجراءات ضده. هز انفجار حدث في بغداد نفقا للمرور في وسط العاصمة العراقية يوم الاثنين أثناء مرور سيارة به، مما أدى إلى إصابة عراقيين اثنين على الأقل، نقلا عن شاهد من رويترز. وقال مراسل رويترز مايكل جورجي إن القوات الأمريكية وصلت إلى مسرح الحادث عقب الانفجار. ونقلت رويترز عن جندي أمريكي وصل إلى الموقع أن الانفجار ربما حدث لأن شخصا ما رمى بلغم مرت السيارة من فوقه. أصيب 4 جنود أمريكيين بجروح بعد هجوم تعرضت له قافلة سيارات عسكرية، بحسب ما نقلته فرانس بريس عن الكابتن جون مورغان الناطق باسم الجيش الأمريكي اليوم الاثنين. وقال الناطق إن أحد أفراد العدو أطلق قذيفة صاروخية بالقرب من مدينة مشهدة شمالي العاصمة بغداد، بحسب ما ورد في بيان للقيادة الوسطى للقوات الأمريكية، الذي أضاف أن القذيفة أصابت حافلة لنقل المدنيين ورد الجنود على النار لحماية المدنيين. قال ريتشارد بيرل الذي ساهم في التخطيط للحرب التي أطاحت بصدام حسين اليوم الاثنين أن عدم إعفاء العراق من ديونه هو إساءة معنوية بحسب رويترز. وقال بيرل أن مطالبة بلدا عانى من العوز وشعبا تحرر حديثا بدفع ديون صدام هو إساءة معنوية، وأضاف أن صدام كان موجودا وكانت سياساته معروفة، وليس هناك عذر لمن قدم له الدعم المالي. سيتولى سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة سير جيرمي غرينستوك مسؤولية تمثيل رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في العراق، بحسب ما نقلته وكالة فرانس بريس عن داونينج ستريت. وتقول فرانس بريس أن غرينستوك يجيد التحدث باللغة العربية وسيحل محل جون سيورز الممثل الحالي لبريطانيا في العراق. واصل المستمعين الكرام تقديم نشرة الأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. قالت وكالة رويترز أن القوات الأمريكية قامت بتمشيط المناطق المحيطة بالعاصمة بغداد اليوم الاثنين بحثا عن المقاتلين الموالين لصدام حسين الذين اتهموا بارتكاب هجمات بعد كمين جديد نصب لقافلة أمريكية، ما أسفر عن إصابة عدة جنود. وذكر جنود في موقع الحادث أن عددا من الضحايا نقلوا من الموقع، وأضافوا أن الشاحنة أصابتها قذيفة صاروخية فيما يبدو، إلا أن متحدثا باسم الجيش الأمريكي قال يوم الاثنين أنه ليست لديه معلومات عن الهجوم. قال الجيش الأمريكي اليوم أن أي عراقي يحتفظ بسلاح غير مرخص به سيتعرض إلى عقوبة السجن لعام واحد وغرامة قدرها $1,000 بعد انتهاء مهلة العفو. وكان رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر أعلن في شهر مارس عن مهلة تنتهي في 14 حزيران كي يسلم العراقيون أسلحتهم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأشارت الوكالة إلى أن عددا قليلا من العراقيين استجاب للنداء، وأضافت أن نظام صدام كان وزع أعدادا كبيرة من السلاح للدفاع عن نظامه أو أن الأسلحة تعرضت إلى السرقة أثناء عمليات السلب واسعة النطاق التي حدثت بعد انهيار النظام العراقي. رفعت السلطات البولونية من إجراءاتها الأمنية لمدة 2 أسبوع على الأقل بعد أن هددت رسالة نسبت إلى الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بشن هجمات على بلدان أجنبية. ونقلت فرانس بريس عن وزير الداخلية البولندي كريستوف يانيك أن بلاده عززت إجراءاتها الأمنية منذ يوم الجمعة في المناطق الحدودية وفي المطارات تحسبا لأي طارئ. نقلت أسوشيتد بريس عن محمد الدوري سفير العراق لدى الأمم المتحدة قبل سقوط النظام العراقي أنه كان يتعين أن يسقط العراقيون صدام وليس قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة. مستمعين الكرام، قدمت لكم من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في برا نشرة لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم.
قال شاهد من وكالة رويترز إن انفجارا هز نفقا للمرور في وسط العاصمة العراقية بغداد اليوم الاثنين أثناء مرور سيارة به، ما أدى إلى إصابة عراقيين اثنين على الأقل. وقال مايكل جورجي مراسل رويترز إن القوات الأمريكية وصلت إلى مسرح الحادث عقب الانفجار ولم يتضح على الفور سبب الحادث. وقال علي محسن وهو أحد 5 أشخاص كانوا داخل السيارة: كنا في السيارة ووقع انفجار أسفلنا، وأصيب أحد ركاب السيارة ببتر أحد أصابعه إثر هذا الانفجار. هذا ولا تزال الأوضاع متوترة في منطقة الفلوجة غرب بغداد، حيث شهدت الأيام الأخيرة عمليات أمريكية في مناطقها، فقد داهمت قوات تابعة للتحالف مواقع يشتبه بوجود عناصر مسلحة موالية للرئيس السابق صدام حسين، كما فتشت عن أسلحة ثقيلة انتهت مهلة تسليمها للقوات الأمريكية. بركان الشكرتشي من لندن.
بعد 3 ساعات من انتهاء المهلة المحددة التي أعطتها القوات الأمريكية للعراقيين لتسليم أسلحتهم الثقيلة وفي إطار برنامج العفو وعلى أثر تقارير استخباراتية عن تجميع أسلحة غير مشروعة في المنطقة واستعداد مجاميع عراقية لعمليات تستهدف القوات الأمريكية حسب ما جاء في وكالة الأسوشيتد بريس، داهم حوالي 1300 جندي امريكي مدعمين بالدبابات والعربات المدرعة والطائرات العمودية مدينة الفلوجة غربي بغداد. بدأت العملية العسكرية فجر الاحد ولازالت مستمرة، وقد تركزت على 16 بناية تفيد التقارير الاستخباراتية عن وجود مستودعات للأسلحة فيها. وقد قامت القوات الأمريكية بالإغارة على عدد من المدن العراقية خلال اليوم الثاني من هذه العملية، وأخذ الجنود الأمريكيون بتفتيش بعض السيارات في نقطة تفتيش قرب الفلوجة لملاحقة بعض الموالين للنظام السابق وجمع الأسلحة، ولم ترد بعد أنباء عن وقوع ضحايا. بركان شكرتشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
إلى ذلك، مشطت القوات الأمريكية مناطق محيطة ببغداد اليوم الاثنين بحثا عن المقاتلين الموالين لصدام حسين الذين اتهموا بارتكاب هجمات بعد كمين جديد نصب لقافلة أمريكية، ما أسفر عن إصابة عدة جنود. تفصيلات أخرى من ولاء سارق.
قالت القيادة الوسطى الأمريكية إنها قامت بمهمة جديدة تعقبا للمقاتلين الذين شنوا عدة هجمات في البلدات والقرى المضطربة الواقعة إلى شمال وغرب بغداد. وذكرت القيادة في بيان لها أن العملية تهدف إلى تحديد وإنزال الهزيمة ببعض الأفراد بعينهم من الموالين لحزب البعث والمنظمات الإرهابية والعناصر الإجرامية. وأضافت أنه في الوقت ذاته ستقدم القوات الأمريكية مساعدات إنسانية. كما نصب كمين لقافلة سيارات أمريكية كانت قادمة من بغداد على بعد 20 كيلومترا جنوبي بلدة بلد مساء أمس الأحد، وتعطلت شاحنة أمريكية واندلعت النيران فيها، وحلقت طائرات هليكوبتر من طراز أباتشي فوق المنطقة بحثا عن المهاجمين. وذكر جنود في موقع الحادث أن عددا من ضحايا الحادث نقلوا من الموقع، وأضافوا أن الشاحنة أصابتها قذيفة صاروخية فيما يبدو، إلا أن ناطقا باسم الجيش الأمريكي قال اليوم إنه ليست لديه معلومات عن الهجوم. وجاءت المهمة الأمريكية الجديدة عقب أكبر عملية منذ نهاية العمليات القتالية الرئيسية في العراق، والتي استعان فيها الجنود بمدرعات وقوارب وطائرات هليكوبتر لمداهمة مخابئ الميليشيات المشتبه بها في المنطقة المحيطة ببلد على بعد 90 كيلومترا شمالي بغداد. وأعلن الجيش الأمريكي أن 400 قد اعتقلوا في هجمات الأسبوع الماضي، وما زال 60 منهم رهن الاحتجاز. ويشير سكان محليون غاضبون في المنطقة المحيطة ببلد إلى أن القوات الأمريكية نهبت المنازل وهاجمت السكان خلال حملة التفتيش التي قامت بها في الأسبوع الماضي، وأضافوا أن النتيجة الوحيدة لهذه العملية هي تأجيج مشاعر العداء تجاه القوات الأمريكية المحتلة للعراق. هذا وقد انتهت فترة سماح للعراقيين لتسليم أسلحة ثقيلة دون عقوبة يوم أمس الأحد، والذين سيضبطون الآن وفي حوزتهم أسلحة نارية غير مشروعة ستفرض عليهم غرامة إلى جانب السجن لفترة تصل إلى عام.
لازلتم سيدتي سادتي تستمعون إلى ملف العراق اليومي من إذاعة العراق الحر في براغ، وتتابعون بعد قليل. جماعات سياسية تجتمع بدعوة من بارزاني، وشرطة الحدود التركية تستولي على كمية من الأسلحة على الحدود مع العراق.
مقهى الانترنت. برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والانترنت وعالم الاتصالات. مقهى الانترنت برنامج من اعداد وتقديم فوزي عبد الامير، ويقدم لحضراتكم كل يوم ثلاثاء، ويعاد مرة أخرى أيام السبت.
في مدينة البصرة بجنوب العراق أعلن رئيس غرفة تجارة المدينة نشاطات وفعاليات اقتصادية، كما كشف عن صفقات تجارية مع شركات كويتية وغيرها. حيدر الزبيدي ومزيد من التفاصيل.
صرح السيد غالب عبد الحسين كبة رئيس غرفة التجارة والصناعة في البصرة بحصول الموافقة على سفر المقاولين والتجار العراقيين المسجلين في غرفة تجارة البصرة، وذلك لإجراء عقود مع عدد من الشركات العربية واستيراد السلاح والمواد الضرورية للسوق العراقية. وأضاف أن هناك اتفاقا حصل بين غرفة التجارة والصناعة في البصرة ودول مثل الكويت والأردن وسوريا، وقال أن هناك تعليمات جديدة وزعت على التجار في البصرة. جاء هذا في لقائنا معه في غرفة التجارة وصناعة البصرة.
بالنسبة لغرفة تجارة البصرة، أعلنت غرفة تجارة البصرة إلى كافة التجار البصريين على الاتفاق الذي تم بين اتحاد الغرف التجارية العراقية ودولة الكويت وغرفة تجارة الكويت وكذلك غرفة تجارة سوريا وغرفة تجارة الأردن على سفر الموافقة على سفر التجار المنتمين المنتسبين إلى غرفة التجارة والمجددين لعام 2003 مراجعة الغرف التجارية أينما كانت، سواء بالبصرة أو بالنجف أو بالسليمانية أو أينما كانت، ويزودون بكتب لغرف تسهيل مهمة السفر لهم من أجل استيراد المواد الضرورية والمواد التجارية إلى العراق. وهذا سيد عمل مشكور من هذه الدول، هذه الغرف والدول التي سمحت بهذا التعامل. ألا تعتقدون دولة تجارة البصرة دور كبير في حركة البناء وبالتحديد في إعادة إعمار العراق؟ باعتبار أن غرفة تجارة البصرة تضم طيف كبير من رجال الأعمال ومن المقاولين ومن التجار. ما هو دور غرفة تجارة البصرة بالتحديد في عملية إعادة إعمار العراق؟ إن دور غرفة تجارة البصرة في عملية إعمار العراق وفي عملية استيراد المواد إلى العراق دور مهم، لأن لغرفة التجارة غرفة تجارة البصرة وباقي الغرف التجارية علاقات جيدة مع التجار والمقاولين والشركات اللي هي ذات الاختصاص، وإحنا صارت لنا عدة لقاءات مع التجار والشركات من أجل تنشيط عملية التجارة وكذلك عملية المقاولات من أجل إعمار العراق، وأبدو استعداد كامل، ولكن بعض الأمور تستوجب أنه الإسراع بها من أجل مساعدة التجار والمقاولين، وهو فتح المصارف الأهلية والحكومية، وهذه فتح المصارف متعلقة بفتح البنك المركزي. فإحنا نطلب من المسؤولين والمختصين المصريين بالإسراع بفتح البنك المركزي والإسراع بوضع تعليمات التحويل الخارجي لمساعد التجار والمقاولين وكافة الناس اللي علاقة بالتجارة بإنجاز معاملتهم بالطريقة الصحيحة والأمينة، لأن احنا بخصوص الاستيراد يقتضي أنه يكون اتفاق مع المصارف الأجنبية والعراقية لتحويل المبالغ بالعملة الصعبة إلى التجار. إنما اللي يقوم بالوقت الحاضر اللي موجود بالوقت الحاضر التاجر يأخذ فلوسه ويروح يسوق، وهذا ثاني شيء يعني هو مفيد بالوقت الحاضر، لكن هو يعرض التاجر إلى فرد مخاطرة ماله وبحياته. فإحنا نطلب من الجهات المسؤولة أنه تسرع بفتح البنك المركزي من أجل أن تفتح باقي المصارف.
الشركات المسجلة لديكم حسب معلوماتنا شركات كثيرة، هل تعتقدون أن هذه الشركات مؤهلة للعب دور مهم وبالاستطاعة الصاعدة القيام بجميع الأعمال في محافظة البصرة وعدم التركيز على الشركات الأجنبية؟
في العراق توجد شركات، بس قبل التحرير بالعهد المباد كانت مقيدة بشروط وبأمور فيها تعجز عن العمل. إنما بالوقت الحاضر حسب علمي أنهم فتحت الأمور، أصبحت حرية التعامل والشركات مستعدة ولها كفاءة وعندنا أصحاب رؤوس أموال وأصحاب خبر. أقولك تحتاج الشركات الأجنبية الخبرة اللي موجودة عندنا عند الشباب العراقيين وعند الناس المثقفين وعند الاختصاص في كل اختصاص، عند خبراء وعند رؤوس أموال. وتصوري أنه هذه متمكنة من أجل أعمال العراق ومن أجل يعني الاتجاه بأي شيء بأي شكل من أشكاله.
كان معنا السيد غالب عبد الحسين كبا، رئيس غرفة التجارة وصناعة البصرة، حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
سيدتي سادتي، في منتجع صلاح الدين بمحافظة أربيل في شمال العراق عقد ممثلو 28 جماعة سياسية اجتماعا بدعوة من الحزب الديمقراطي الكردستاني. ومعنا على الهاتف الزميل شمال رمضان مراسلنا في أربيل. شمال، يعني كيف تمت الدعوة لهذا الاجتماع وما هو السبب إلى عقده؟
الدعوة جاءت يعني بناء على طلب من الحزب الديمقراطي الكردستاني بهدف يعني وضع الأحزاب السياسية المختلفة في كردستان العراق في صورة التطورات التي حدثت في العراق بعد حرب تحرير العراق. وهذا كان يعني تقليد، هذا الموضوع تقليد يتبعه الحزب الديمقراطي الكردستاني كلما حدثت تطورات على الساحة السياسية يقوم بدعوة الأحزاب المختلفة ويجتمع بها ويحاول أن يضعهم في صورة التطورات ويستمع إلى آرائهم وتجري عملية تبادل الآراء لمعرفة مواقفهم بخصوص الموضوع. محمد،
طيب شمال، يعني هل ما هي طبيعة الأحزاب؟ هل هي أحزاب كردية أم أحزاب كردية وغير كردية، يعني معارضة أم مع الحكومات المحلية؟ يعني كيف صفة هذه الأحزاب؟
الأحزاب يعني هذا الاجتماع كان مختلف إلى حد ما يعني مقارنة بالاجتماعات السابقة، لأن الحضور ممثلي الأحزاب الذين حضروا الاجتماع كانوا تقريبا يمثلون كافة الطيف السياسي يعني الموجود، أحزاب سياسية يعني كان ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني أيضا موجود، أحزاب إسلامية كانت موجودة، أحزاب آشورية تمثل الآشوريين وأحزاب تمثل التركمان. يعني تقريبا نستطيع القول بأن القسم الأعظم من ممثلي الأحزاب والجماعات السياسية والقومية كانت حاضرة في الاجتماع، ويعني هذا يعتبر تطور يضاف إلى يعني عملية التقارب التي تحصل في كردستان العراق بين الجماعات السياسية، والتي بدأت أو جاءت بعد التقارب الكبير الذي حصل بين الحزبين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. محمد،
طيب يعني شمال، هل لديك معلومات عن أبرز النقاط أو المحاور أو المواضيع التي نوقشت في الاجتماع؟
جاء يعني في الاجتماع يعني كان أول المتحدثين البارزاني، يعني حاول خلال حديثه أن يسلط الضوء على التطورات التي حصلت، وأشار إلى نقاط هامة، بينها ضرورة تلاحم وتوحد مواقف كافة الأحزاب والجماعات السياسية وتوحيد نضالها لهدف أساس هو تثبيت الفيدرالية ونيل حقوق الشعب في كردستان العراق وتثبيت ذلك في الدستور العراقي الجديد. وشدد بهذا الخصوص على أهمية مشاركة الأطراف الكردستانية في المجلس الدستوري الذي سيشكل لاحقا من أجل وضع دستور جديد للعراق. البارزاني قيم في نقطة أخرى هامة، إزالة آثار سياسة التعريب والتطهير العرقي وحل الدوائر والمؤسسات القمعية التي نفذت تلك السياسات، واصفا ذلك بالمكسب الهام. الزعيم الكردي كذلك أشار إلى موضوع توحيد الإدارتين الإقليميتين، وقال بأن لجنة مختصة تشكلت وستخطو خطوات هامة بهذا الصدد خلال الأيام المقبلة. محمد
شمال رمضان مراسلنا في أربيل، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
عينت بريطانيا اليوم الاثنين جيريمي غرينستوك مندوبها الحالي لدى الأمم المتحدة مبعوثا خاصا إلى العراق، حيث سيساعد في الإشراف على عملية التحول الصعبة بالبلاد إلى الديمقراطية. التفصيلات من الزميل ناظم ياسين.
أفاد الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن جيريمي غرينستوك الذي أثار إعجاب حكومته بجهوده الدؤوبة رغم أنها لم تكلل بالنجاح لحشد إجماع في مجلس الأمن لدعم قرار الحرب على العراق سوف يتولى مهام منصبه في أيلول القادم. وبحسب رويترز فإن غرينستوك سيتولى مهامه بدلا من جون ساورز الذي شغل بشكل مؤقت منصب الممثل الخاص لبريطانيا في العراق. وقال المتحدث باسم بلير إنه يعتقد أن هذا التعيين يجب أن ينظر إليه باعتباره تأكيدا على قوة التزام بلاده تجاه العراق وتصميمها على تسليم العراق إلى أبناء شعبه. كما عينت الحكومة البريطانية أيضا ديفيد ريتشموند سفير بريطانيا الحالي لدى الاتحاد الأوروبي نائبا لغرينستوك، وسوف يبدأ في ممارسة مهامه في تموز القادم. ولم تتخذ الحكومة البريطانية قرارا بعد بتعيين سفيرها الجديد لدى الأمم المتحدة.
التقرير الاقتصادي عرض أسبوعي لتطورات وشؤون اقتصادية عراقية. التقرير الاقتصادي تقارير ومقابلات تعالج مواضيع ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالوضع الاقتصادي في العراق. التقرير الاقتصادي يعده ويقدمه ناظم ياسين، ويمكنكم الاستماع إليه في الساعة الثانية من بثنا ليوم الأربعاء.
عودة لملف العراق اليومي، فقد قررت منظمتان مهنيتان للصحفيين في كردستان العراق قررتا الاندماج في اتحاد مشترك واحد.
بغية توحيد الجهود من أجل خدمة الصحفيين في كردستان العراق عقد عصر يوم أمس الأحد في أربيل اجتماع مشترك بين نقابة صحفيي كردستان واتحاد صحفيي كردستان لوضع آلية مناسبة لتوحيد النقابة والاتحاد. وقد خرج المجتمعون بتشكيل فيدراسيون لصحفيي كردستان العراق، وحول كيفية العمل في هذا الفيدراسيون صرح فرهاد عوني نقيب صحفيي كردستان في أربيل لإذاعتنا بقوله:
تشكيل او نوع دمج الاتحاد والنقابة في نقابة موحدة في عموم كردستان، ولقد توصلنا الى نتائج ايجابية كبيرة والتي تتلخص في تشكيل فيدراسيون موحد لعموم صحفي كردستان من نقابة صحفي كردستان واتحاد صحفي كردستان، وتشكيل مجلس مشترك من 12 شخصا من أعضاء المجلس. وكذلك توصلنا إلى تحديد موعد المؤتمر والذي أقصى نهاية هذا العام الذي سيعقد فيه المؤتمر الموحد العام لجميع صحفي كردستان، وكذلك توحيد المواقف تجاه الأحداث المحلية والعربية والإقليمية فيما يتعلق بمسألة الكردية ومسألة كردستان. ونأمل من جميع صحفي كردستان التعاون مع هذا التوجه الذي يعمل مع هذا التوجه الذي تتجه نحو توحيد العمل الصحفي المهني في كردستان.
طيب استاذ، هل يعني ناقشتم خلال اجتماعاتكم وضع العراق المستقبلي ووضع الصحفيين في كردستان العراق مع الصحفيين في العراق عموما؟
فيما يتعلق بوضع الصحفي كردستان، تم مناقشه هذه المسائل على ضوء النظام الداخلي وكذلك قانون نقابه الصحفي كردستان واتحاد الصحفي كردستان، واننا متفقون على مساله مهمه وهي ترسيخ حريه الصحافه في كردستان وضمان حريه الصحفيين في كردستان. واما فيما يتعلق بنوعيه العلاقه مع الصحفيين العراقيين او نقابه الصحفيين العراقيين فاننا توصلنا الى نتيجه وهي ان نقابه الصحفيين كردستان الفدراسيون الصحفيين كردستان يمثل كافه صحفيين كردستان، وسنكون كوحده متجانسه نتعامل مع نقابه صحفيين كردستان، اي اننا تجاوزنا مرحله ان نكون اعضاء في نقابه صحفيين عراقيين، لان نقابه صحفيين كردستان هي الممثله الحقيقيه لجميع الصحفيين كردستان.
أما فيما يتعلق بالنظام الداخلي لنقابة صحفي كردستان واتحاد صحفي كردستان، فقد صرح السيد أسسر نقيب اتحاد صحفي كردستان في السليمانية لإذاعتنا بقوله:
توجد حتى الآن منهجان داخليان لاتحاد ونقابة الصحفيين في كردستان، ولما كنا نحن نتجه نحو الوحدة وإقامة منظمة واحدة رغم كل الصحفيين، فنحن طبعا لن نكون بحاجة إلى منهجين داخليين، نحن سنكون بحاجة إلى منهج داخلي واحد. ومن أجل ذلك قمنا بتشكيل لجنة ستدرس إمكانية كتابة منهج داخلي واحد للمنظمة الجديدة التي ستنبثق عن المؤتمر العام الشامل الذي سيضم أو الذي سيمثل كل الصحفيين في كردستان.
جدير ذكره أن اجتماعا مشتركا آخر عقده نقابة صحفي كردستان واتحاد صحفي كردستان في السليمانية في بداية هذا الشهر من أجل الغرض نفسه. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
كشفت مصادر مسؤولة في حرس الحدود التركية أنه تم الاستيلاء على كمية من الأسلحة والأعتدة يجري تهريبها والاتجار بها عبر الحدود بين البلدين. جان لطيف ومزيد من التفصيلات.
نقلت وكالة الأناضول التركية عن سكرتارية رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية عن أن قوات الجندرمة التركية في بصرة قد استولت ظهر هذا اليوم على بعض المعدات والذخائر العسكرية المهربة من شمال العراق عبر نقطة الخابور الحدودية إلى تركيا في مدينة بورصة التركية. وأوضح المصدر إن قوات الجندرمة التركية قد استولت على 74 كلاشينكوف روسي الصنع و15 بندقية من نوع بيكسي ورمانات، بالإضافة إلى بعض اللوحات التاريخية وعملات نفطية تاريخية نادرة مسروقة من المتحف العراقي في بغداد. وأوضح المصدر إن قوات الجندرمة التركية قد ألقت القبض على مواطن تركي يدعى اسمه متين بشير، وقد اعترف إنه قام بتهريب اللوحات والهياكل العائدة للعهد السومري من شمال العراق من زاخو إلى محافظة حكاري التركية. وأكد المصدر على أن اللوحات والعملات النفطية سوف تسلم للمسؤولين العراقيين بعد انتهاء المعاملات الرسمية بشأن تسليم المسؤولين التابعين في الأمم المتحدة بأسماء جميع اللوحات المسروقة من بغداد، وذلك بعد تسجيل ذلك في مديرية المتاحف التركية في أنقرة. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براد تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة بحيادية ومهنية. ابقوا معنا.
أجرى وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف محادثات اليوم الاثنين مع وزير الدفاع الهندي جورج فرنانديز حول بناء التعاون بين البلدين، كما ناقشا مسألة إرسال نيودلهي قوات إلى العراق طبقا لمصادر الدفاع. وبحسب تقرير لفرانس بريس، فقد عرب إيفانوف الذي عقد اجتماعا على مائدة الإفطار مع فرنانديز في مقر قوات البحرية عن قلقه الشديد حول انعكاسات إرسال الهند قوات لحفظ السلام في العراق خارج إطار الأمم المتحدة. وفي الوقت الذي يجري فيه إيفانوف وفرنانديز محادثتهما، حاول فريق من البنتاغون يزور الهند حاليا التخفيف من مخاوف نيودلهي حول هذه المسألة الحساسة. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر ياكوفينكو صرح في وقت سابق أن روسيا والهند تخشيان من التوجه الخطير نحو التصرفات الأحادية في العلاقات الدولية. وقال ياكوفينكو إن البلدين يدعوان إلى بناء عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب وإقامة نظام أمن عالمي جديد تلعب فيه الأمم المتحدة دورا رئيسيا. سيدتي سادتي، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق لهذه الفترة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
أما الآن فهذه جولة سريعة على الشأن العراقي في الصحف العربية.
أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم معنا في جولة جديدة على الصحف العربية الصادرة اليوم، لنطالع وإياكم أبرز ما نشرته عن الشأن العراقي.
في صحيفة الحياة الصادرة في لندن يكتب غسان شربل عمودا بعنوان سوء تفاهم عابر، جاء فيه:
قال الرجل إنه تابع الحرب الأمريكية على العراق وما تلاها عبر وسائل الإعلام العربية وعاد آسفا من رحلته. خلت أن الرجل ينتمي إلى هذا الفريق الذي يتمنى الارتقاء بالإعلام العربي، ولكنني فوجئت بانتمائه إلى معسكر آخر. قال أيضا إنه لا يفهم كيف تنشغل وسائل إعلام عربية ببث مشاهد أو نشر تحقيقات عما سمته مقابر جماعية في العراق في وقت غزا فيه جيش أجنبي أرضا عربية.
ويضيف الكاتب: قلت له لو تجرأ الإعلام العربي باكرا على فضح نظام المقابر وهي لم تكن سرا لكنا ربما وفرنا على العراق كارثة تقع مسؤوليتها الأولى على عشق الحروب والتسلط والمقابر. فجعت أن الرجل لم يقبل هذا المنطق، قال إن ما جرى بين العراقيين شأن عراقي يخصهم، وليس من الوطنية والحكمة نشر هذا الغسيل كي تستفيد منه الولايات المتحدة وإسرائيل. فشعرت بالخوف، فعلى الرغم من كل ما جرى هناك من لا يزال يعتقد أن قتل نصف مليون عراقي هو مجرد حادث عابر أو سوء تفاهم يجب إخفاؤه لمنع أعداء الأمة من توظيفه. إنها مأساة عقل يحرص على سمعة الطغاة ويصم أذنيه عن أنين ضحاياهم.
قراءة في الصحف اللبنانية الصادرة اليوم يقدمها لنا مراسلنا في بيروت سالم مشكور.
في صحيفة السفير يكتب وسام سعادة قائلا: لم تعقد إلى يومنا هذا مقارنة جدية بين الرابع عشر من تموز الفرنسي وما تلاه وبين الرابع عشر من تموز العراقي وما وصلنا إليه. لا ندري إن كان من الممكن أن تتسم مثل هذه المقارنات أصلا بالجدية، وإذا كان ثمة مجال لقراءة تاريخ العراق الحديث من زاوية الإحالة على تحقيبات الثورة الفرنسية من الجمهورية إلى الإمبراطورية وصولا إلى عودة الملكية. من شأن هذه الإحالة، يضيف الكاتب، أن تسمح بإضاءة مساحة أخرى للنقاش لا يعود تاريخ العراق يختزل معها إلى دوامة جماعات أهلية متناحرة ونزوات شاذة لأشخاص، لا بل يمكن استنادا إلى هذه الإحالة أن نصل إلى عمق الأزمة الحضارية التي ترزح في ظل مجتمعاتنا، وذلك بطرح التساؤل: لماذا انتهت جمهورية الفرنسيين في النهاية إلى حيث الديمقراطية، وانتهت ديمقراطية الفرنسيين بعد مخاض قرن بأكمله إلى حيث الجمهورية؟ وهل يمكن لجمهورية العراقيين أن تعود وتسلك درب الديمقراطية، أم أن الديمقراطية في مجتمعاتنا العربية غير ممكنة أصلا بمواكبة الفكر الجمهوري؟ سالم مشكور، بيروت.
وتنشر صحيفة القدس العربية الصادرة في لندن تقريرا عن فشل الحملة التي أطلقتها القوات الأمريكية لجمع الأسلحة، كتبه من بغداد هاني إبراهيم عاشور، جاء فيه:
منيت أول محاولة أمريكية لجمع أسلحة العراقيين بفشل ذريع بعد أن استغرقت أسبوعين كاملين، انتهت مساء السبت 14 من حزيران الجاري، ولم يتحقق أي شيء بارز خلال هذه المهلة التي رفض العراقيون فيها تسليم أسلحتهم، في الوقت الذي يؤكد فيه المراقبون أن مجموع ما حصل عليه الأمريكيون من الأسلحة خلال مهلة الأسبوعين ورغم الحملة الإعلامية المرافقة لها لم يتجاوز 1% من الموجود لدى العراقيين، والذي يقدر بقرابة 50 مليون قطعة من مختلف الأسلحة الخفيفة والثقيلة.
وتقول الصحيفة في تقريرها إن العراقيين الذين أتقنوا إخفاء أسلحتهم في الأيام الماضية يستعدون لجولة جديدة من الصراع مع الأمريكيين في عملية نزع الأسلحة بعد فشل المحاولة الأولى، حيث ستبدأ بعدها مرحلة جديدة تتلخص بمداهمة البيوت والأماكن التي تشير المعلومات إلى وجود أسلحة فيها، والتي يعتقد الكثيرون أن أغلبها تم تهريبه إلى المقاومة العراقية التي تشن هجمات بالقاذفة والأسلحة الخفيفة والرمانات اليدوية. مستمعي الأعزاء، مطالعة في الصحف السورية الصادرة اليوم يقدمها مراسلنا في دمشق جنبلاط شكاية.
تناولت الكاتبة السورية ريا خوري اليوم بالتحليل الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى شن حربها على العراق، وقالت في مقال مطول لها نشرته صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم إن الحرب على العراق كانت اختبارا لحقيقة أساسية: هل ستنتصر واشنطن التي تبنت رؤية للنظام العالمي تقوم على القطبية الواحدة، أم ستنتصر العواصم الأوروبية المتبنية رؤية تقوم على أقطاب متعددة؟ وتابعت تقول: لقد انتصرت الرؤية الأمريكية رغم مسعى عواصم أوروبية لتحديها، فكيف يفسر هذا التنازل؟ وهل يعني فشل الرؤية القائمة على القطبية المتعددة بصفة نهائية؟ وأضافت الكاتبة السورية إن التفوق الأمريكي بعد زوال الاتحاد السوفيتي بات كافحا، وتسعى أمريكا إلى إعادة صياغة النظام الدولي والشرعية الدولية ليناسبا تفوقها، لا أن تنصاع للشرعية الدولية في صورتها القائمة، وفي ذلك مساس بالنظام الدولي، ولقد كانت الحرب على العراق حلقة رئيسية فيه. وختمت كاتبة المقال بالقول إنه وبقدر طموح استراتيجية اليمين الأمريكي الحاكم والتي تعبر عن روح استعمارية هائلة يرى فيها الرئيس جورج بوش وجماعته المنكز الرئيس للكساد والتدهور الاقتصادي الأمريكي، بقدر ما تحمل هذه الاستراتيجية بذور فشلها وتدهورها بحكم التاريخ وقوانينه التي لا تخطئ. جنبلات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
كنا وإياكم مستمعينا الكرام في جولة على الصحف العربية الصادرة اليوم، نحييكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، يبدو أن بول بريمر يواجه مشكلات وعقبات عدة لتشكيل مجلس سياسي عراقي. بركان الشكرتي عرضت لهذه الأمور في التقرير التالي.
يواجه بول بريمر الحاكم الأمريكي المدني على العراق بعض الصعوبات في تشكيل إدارة عراقية تكون ممثلة لمختلف الفصائل السياسية حسب مراقبين سياسيين، ولأجل ذلك تواصل الإدارة الأمريكية في العراق مشاوراتها مع الفصائل السياسية العراقية لتشكيل إدارة انتقالية تتمثل بـ30 شخصا يعينهم بول بريمر ويكونون مجلسا استشاريا سياسيا. الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحلفي يرى من المهم جدا الإسراع في تشكيل المجلس السياسي الاستشاري واختيار شخصيات من أحزاب عراقية عريقة لتمثيله مع مراعاة مصالح البلد الإقليمية والدولية ومعالجة الوضع الأمني، لكن هناك صعوبات.
المشكلة هي أزمة الثقة التي هي واقعة بين السيد بريمر والقوى السياسية الرئيسية في البلد. والنقطة الثانية، هناك عناصر تعمل على تشويش الصورة أمام أنظار السيد بريمر من أجل التأخير في تشكيل مجلس الاستشاري، وهذه العناصر لا يروق لها الاستقرار في البلد، بالإضافة إلى نجاح الإدارة الأمريكية، وهذا ما تريد هذه اللي تعمل على خلخلة الأمن والاستقرار.
لصالح من تعمل هذه الجماعات؟ من
حقيقة بين؟ عناصر هي عناصر من مخلفات النظام، واللي تلبست الآن بكثير من الصور، سواء تلبست بالديمقراطية من صور حتى لباس ديني بالتيارات ومن القوى والأحزاب اللي نشأت خصوصا بعد سقوط النظام. والنقطة الأخرى أنه القوى السياسية الرئيسية أيضا تلكأت في استيعاب تيارات القوى أو التنظيمات الصغيرة والتي نشأت في داخل البلد بعد سقوط النظام، وهناك نوع من الهوة بينها وبين هذه التيارات الرئيسية اللي كان بمجملها وكان كل فعالياتها بشكل عام بالخارج. عمل أيضا النظام السابق من خلال بعض العناصر وبعد الدعايات أنه كأنما حاجز نفسي أيضا بين
الداخل والخارج
وبين الخارج، فأيضا حصلت حالة ارتباك عملية تأخير تشكيل هذا المجلس، يعني مهام استشارية من اسمه يعني، وهذا يعني ما يدفع يشجع الأحزاب والقوى السياسية الرئيسية على المساهمة الجدية.
ذكر بول بريمر بأنه سيتم تشكيل هذا المجلس خلال يعني بضعة أسابيع، يعني قاربت الآن على الانتهاء، هل تم تحديد بعض الشخصيات من الثلاثين؟
سيد بريمر يسعى أنه لكن المشاكل داخل البلد وانعدام الأمن ولو جزئي.
هل نستطيع القول بأن هذا المجلس سيكون تقريبا بمثابة إدارة انتقالية؟
يعني هم يسموها إدارة انتقالية، يعني ممكن هم القوى السياسية غير راقبة في هذه التسمية، والمطلوب تشكل حكومة انتقالية لها مهام وزارات.
نعم.
وليست مكاتب.
طيب هل سيزيد هذا من تعقيد المشهد السياسي العراقي؟
الوضع الأمني يستتب من خلال إعطاء دور فاعل وجد للقوى السياسية الفاعلة بالساحة السياسية، لأن هذه القوى هي التي تقدر على التأثير على جماهيرها، تحمل مسؤولية تجاه الجماهير.
نرجع إلى مسألة 30 شخصية عراقية المقترحة لتكوين هذا المجلس السياسي الاستشاري، هل يراعى في هؤلاء انتمائهم العرقي الديني القبلي أم فقط ولاءاتهم السياسية؟
مسألة النسب يجب أن تعتمد الكفاءات في الاختيار لهذه العناصر، وإذا كانت هي مجرد عملية إدارة للبلد وإعادة إعمار، يعني الجانب الأكاديميين والتخصص يكون عنهم سهمهم الكبير في هذه العملية، حتى يعني تتغير تتوضح الصورة بعد ما تنتهي هذه الفترة المؤقتة وتشكل حكومة، وكل من إلى جماهير هو يدي دوره ويكون صوت إلى خلال جماهير أو خلال وجوده على الأرض.
قد تكون مهمة بريمر بمثابة مخاض سياسي عسير في العراق كما وصفه البعض، لكن الأحزاب السياسية العراقية لم ترفض الفكرة لحد الآن وما زالت المشاورات قائمة. بركان شكرتشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
أفاد مراسلنا في العاصمة السورية بأن السفير العراقي السابق في دمشق تعرض في بغداد لمحاولة اغتيال أدت إلى إصابته ونقله إلى المستشفى.
قالت مصادر عراقية عملت مع السفير محمد رفعت العاني الذي كان يترأس شعبة رعاية المصالح العراقية في العاصمة السورية دمشق إن محاولة الاغتيال التي تعرض لها العاني وتسرب خبرها إلى الإعلام نهاية الأسبوع الماضي إنما تمت في بغداد وأسفرت عن إصابة الدبلوماسي العراقي السابق بجروح أقعدته الفراش. والسفير العاني كان عاد إلى العراق الجمعة قبل الماضية كغيره من سفراء بغداد تلبية لطلب الخارجية العراقية. وحسب المصادر السابقة التي فضلت عدم الكشف عن اسمها فقد تعرض العاني للاستجواب والضغوط من قبل محققين أمريكيين ليتم لاحقا استبعاده من السلك الدبلوماسي العراقي مع عدد محدود من السفراء. وذكرت المصادر أن السفير العاني تعرض لإطلاق نار من قبل نصفين حاولا سرقة منزله دون أن تستبعد أن تكون عملية السطو مدبرة بهدف اغتيال العاني وإظهار الأمر وكأنه كان نتيجة اشتباك عادي بين صاحب المنزل واللصوص. وكان العاني وصل إلى دمشق أول مرة منتصف شهر نيسان العام 2000 ليكون بذلك أول دبلوماسي عراقي يعمل ممثلا لبلاده في العاصمة السورية بعد قطيعة بين البلدين بدأت منذ العام 1980. لكن الدبلوماسي العراقي الذي عمل قبل ذلك سفيرا لبلاده في ماليزيا ووزيرا مفوضا في السفارة العراقية في الأردن ظل طوال فترة وجوده في دمشق يعمل كرئيس لشعبة رعاية المصالح العراقية وتحت علم السفارة الجزائرية. أما شعبة رعاية المصالح والتي انتقلت قبل أشهر قليلة إلى مقرها الجديد مقابل السفارة الأمريكية في دمشق فقد أغلقت أبوابها منذ قرابة الشهر وتوقفت عن منح العراقيين وثائق تسهل لهم عودتهم إلى بغداد. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هايت عليها صفات هيجي وبسرعة مشيتي ورحتي حتى وبتجرب بتجرب ما تعبراتي. هايت عليها صفات هيجي وبسكتة مشيتي رحت حتى وبتجذب بتجذب ما تعذبت. لا 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 خبتي الله ولا حسبتي حساب حابت معي وقلبي وخطيتي. خبتي الله ولا حسبتي حساب حابت معي وقلبي وخطيتي. شرد قلتش غير وانا مسافر لديرة غروب شرد قلتش غير وانا مسافر لديرة غروب
مشكورة
تردين الصدق ما قصرتي
مشكورة
تردين الصدق ما قصرتي. هدمت بيش ما بنيتي كتبت بيش ما محيت يعني شفتيني رجيج الحال يا معودة اشتفيتي يعني شفتيني رجيج الحال يا معودة اشتفيتي
مشكورة
تردين الصدق ما قصرتي
مشكورة
تردين الصدق ما قصرتي. Thank you. حشر بقول بعد ما ظل عتاب
بعد ما ظل عتاب
انتي والايام صرتي وضيم دهري والعذول عجب يا حبيبة عجاب
عجب يا حبيبة عجاب
هدمت بيش ما بنيتي كتبت بيش ما محيت هدمت بيش ما بنيتي كتبت بيش ما محيت كتابي كان قلبي وحرف واحد ما قريتي كتابي كان قلبي وحرف واحد ما قريتي
مشكورة
تردي صدق ما قصريتي
مشكورة
تردي صدق ما قصريتي
مشكورة
تردي صدق ما قصريتي
مشكورة
تردين صدق ما قصريتي
مشكورة.
مستمعين الكرام من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ، هذا شرزاد القاضي يحييكم ويقدم لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. أفادت وكالة فرانس بريس أن الرئيس الأمريكي جورج بوش رد بغضب على انتقادات بشأن موضوع الحرب على العراق وجهوده لمجابهة الهجمات الإرهابية. ونقلت الوكالة عن بوش قوله إن صدام حسين مثل تهديدا لأمريكا وللعالم الحر في أعوام 91 و98 و2003، وواصلت تجاهل مطالب العالم الحر، لذلك اتخذت الولايات المتحدة وحلفاؤها وأصدقاؤها إجراءات ضده. هز انفجار حدث في بغداد نفقا للمرور في وسط العاصمة العراقية يوم الاثنين أثناء مرور سيارة به، مما أدى إلى إصابة عراقيين اثنين على الأقل، نقلا عن شاهد من رويترز. قال مراسل رويترز مايكل جورجي إن القوات الأمريكية وصلت إلى مسرح الحادث عقب الانفجار. ونقلت رويترز عن جندي أمريكي وصل إلى الموقع أن الانفجار ربما حدث لأن شخصا ما رمى بلغم مرة السيارة من فوقه. أصيب 4 جنود أمريكيين بجروح بعد هجوم تعرضت له قافلة سيارات عسكرية، بحسب ما نقلته فرانس بريس عن الكابتن جون مورغان الناطق باسم الجيش الأمريكي اليوم الاثنين. وقال الناطق أن أحد أفراد العدو أطلق قذيفة صاروخية بالقرب من مدينة المشاهدة شمالي العاصمة بغداد، بحسب ما ورد في بيان للقيادة الوسطى للقوات الأمريكية، الذي أضاف أن القذيفة أصابت حافلة لنقل المدنيين ورد الجنود على النار لحماية المدنيين. قال ريتشارد بيرل الذي ساهم في التخطيط للحرب التي أطاحت بصدام حسين اليوم الاثنين أن عدم إعفاء العراق من ديونه هو إساءة معنوية بحسب رويترز. وقال بيرل أن مطالبة بلدا عانى من العوز وشعبا تحرر حديثا بدفع ديون صدام هو إساءة معنوية، وأضاف أن صدام كان موجودا وكانت سياساته معروفة وليس هناك عذر لمن قدم له الدعم المالي. سيداتي وسادتي، أواصل تقديم نشرة الأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيتولى سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة سير جيرمي غرينستوك مسؤولية تمثيل رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في العراق، بحسب ما نقلته وكالة فرانس بريس عن داونينغ ستريت. وتقول فرانس بريس أن غرينستوك يجيد التحدث باللغة العربية وسيحل محل جون سيورز الممثل الحالي لبريطانيا في العراق. قالت وكالة رويترز إن القوات الأمريكية قامت بتمشيط المناطق المحيطة بالعاصمة بغداد اليوم الاثنين بحثا عن المقاتلين الموالين لصدام حسين الذين اتهموا بارتكاب هجمات بعد كمين جديد نصب لقافلة أمريكية، ما أسفر عن إصابة عدة جنود. وذكر جنود في موقع الحادث أن عددا من الضحايا نقلوا من الموقع، وأضافوا أن شاحنة أصابتها قذيفة صاروخية فيما يبدو، إلا أن متحدثا باسم الجيش الأمريكي قال يوم الاثنين أنه ليست لديه معلومات عن الهجوم. قال الجيش الأمريكي اليوم أن أي عراقي يحتفظ بسلاح غير مرخص به سيتعرض إلى عقوبة السجن لعام واحد وغرامة قدرها $1,000 بعد انتهاء مهلة العفو. وكان رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر أعلن في شهر مايس عن مهلة تنتهي في 14 من حزيران كي يسلم العراقيون أسلحتهم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأشارت الوكالة إلى أن عددا قليلا من العراقيين استجاب للنداء، وأضافت أن نظام صدام كان وزع عددا كبيرا من السلاح للدفاع عن نظامه، أو أن الأسلحة تعرضت إلى سرقة أثناء عمليات السلب واسعة النطاق التي حدثت بعد انهيار النظام العراقي. رفعت السلطات البولندية من إجراءاتها الأمنية لمدة أسبوعين على الأقل بعد أن هددت رسالة نسبت إلى الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بشن هجمات على بلدان أجنبية. ونقلت فرانس بريس عن وزير الداخلية البولندي كريشتوف يانيك أن بلاده عززت إجراءاتها الأمنية منذ يوم الجمعة في المناطق الحدودية وفي المطارات تحسبا لأي طارئ. نقلت أسوشيتد بريس عن محمد الدوري سفير العراق لدى الأمم المتحدة قبل سقوط النظام العراقي أنه كان يتعين أن يسقط العراقيون صدام حسين وليس قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة. وقال الدوري أن حكومة صدام حسين لم تصدق حتى اللحظات الأخيرة أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستشنان الحرب على العراق، وأضاف أن ناجي صبري وزير الخارجية العراقي آنذاك أبلغه بأن الحرب لن تحدث أبدا. سيداتي وسادتي، قدمت لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. هذا شرزاد القاضي يحييكم وشكرا لاستماعكم.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.